أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بابنا الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في الاعتراضات التي سجلت على حجية الأمارات المثبتة للظهور أو المشخصة للمراد. قلت هناك اعتراضان: الاعتراض الأول للإخباريين، والاعتراض الثاني للمحقق القمي. احنا صرنا نتحدث في اعتراض الإخبار. الإخباري قال ظواهر القرآن بالخصوص ليست بحجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعواه هذه أقام عليها دليلين. الدليل الأول تقدم، اللي هو مجموعة من الروايات استدل بها على أن العمل على حرمة تفسير القرآن بالرأي، وأسس قياسا صغراه أن العمل بالظواهر تفسير للقرآن بالرأي، وتفسير القرآن بالرأي منهي عنه. النتيجة كانت أن العمل بالظواهر منهي عنه. هذا حصيلة دليله الأول، دليل الإخبار الأول، وهذا أخذ من الرواية. إحنا في مباحثة الأمس بدأنا بالرد، مو؟ قلنا أولاً العمل بالظواهر لا يسمى تفسيراً أصلاً. ليش؟ لأن التفسير في الأمور الغامضة المبهمة المعمات، والظاهر واضح، وإذا كان واضحا يسمى العمل به تفسيرا جواب. هذا الجواب الأول. جواب الثاني شيخ أكرم، ولو سلمنا أن العمل بالظواهر سمعوني تفسير، لكن مو كل تفسير نهينا عنه، إنما نهينا عن التفسير بالرأي، والعمل بالظواهر حتى لو سلمنا بأنه تفسير لكنه ليس تفسيرا بالرأي. ليش؟ لأن العمل بالظواهر إنما هو بحسب القرائن العرفية واللغوية، بينما التفسير بالرأي إنما يكون في الاعتبارات الظنية العقلية الراجعة إلى استحسان. زين، هذا كله تقدم، وهذان ردان الأول والثاني على الدليل الأول المن للأخبار. زين، ردنا نحقق مسألة قبل أن نتحول إلى الرد الثالث على الأخبار. شنو المسألة التي أردنا تحقيقها؟ قلنا أبوي هسه هاي الروايات، احنا بالجوابين الاول والثاني اثبتنا ان الروايات التي استدل بها الاخباري شامله للعمل بالظواهر جواب لا. الان قلنا زين، هاي الروايات اللي ذمت المفسرين بالراي ماذا يحتمل في هذه الروايات؟ احنا عملنا بالظواهر، الان سلم من هذه الروايات الذامة، بالتالي انتهى كلامنا مع الإخباري.
لكن من باب التحقيق العلمي نقول بويا هاي الروايات اللي ذمت التفسير بالرأي. بعد التفسير بالرأي إذا لم يكن ينطبق على العملي بالظاهر، على ما ينطبق سيد؟ ذكرنا احتمالين. الاحتمال الأول نقول لعل التفسير بالرأي يراد به أن تترك الراجح وتعمل بالمرجوح، أو لا زلت في الاحتمال الأول، أو أن تأخذ بأحد المعنيين المتساويين من دون مرجح. فلعل التفسير بالرأي ينطبق على أحد هذين المصداقين، لو على من ترك الراجحة وعمل بالمرجوح يقولوا له أنت فسرت برأيك، هذا المصداق الأول، ولو على من أخذ بالمجمل اللي يتساوى فيه الطرفان من دون أن يكون هناك مرجح. فالتفسير بالرأي لو يصدق عليه تقديم المرجوح على الراجح، ولو تقديم أحد المتساويين بلا مرجح. وعلى التقديرين، هذا لازلت في الاحتمال الأول، العمل بالظواهر داخل في أحد هذين المصداقين؟ جواب لا، لأن في العمل بالظاهر نقدم الراجحة على المرجوح، ولا نقدم المرجوحة على الراجح، ولا نرجح بلا مرجح. هذا هو الاحتمال الأول، ويندرج تحته مصداقان. لعل الروايات تتحدث عن هذا الاحتمال الأول، أو لعل الروايات تتحدث عن أمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ الروايات تتحدث عن من عمل بالظواهر لكن من دون أن يرجع إلى كلمات أهل البيت، إذ لعل الظاهر الإطلاق لكن الأئمة قيدوا هذا الإطلاق. فكون أنت قبل ما تعمل بالظاهر المطلق كون تدور في كلماتهم عليهم السلام عن القيد، وقبل ما تعمل بالظاهر العام كون تدور في كلماتهم عن المخصص، وقبل ما تعمل بالظاهر الحقيقة كون تدور في كلماتهم عن المجال، وقبل ما تعمل بالظاهر كون تدور عن الناسخ له إذ ربما يكون منسوخ. لعل الروايات الدامة تقصد هذا المعنى، يا هم اللي يعملون بالظواهر ها قبل أن يبحثوا عما يخالف هذه الظواهر في كلمات الأئمة. فهناك، سمعني شيخنا، هناك احتمالان في هذه الروايات الذامة، هناك احتمالان لمعنى التفسير بالرأي الذي ذمت الروايات، ذمته ونهت عنه. هسه قلت احنا على التقديرين ها نسلم من هذا الاعتراض. ليش؟ لأن احنا نعمل بالراجح لا بالمرجوح ولا بالمتساويين، واحنا عندما نعمل بالظاهر نفتش في كلمات الأئمة قبل أن نعمل بالظاهر. فسواء فسرنا شيخ بلال الروايات الذامة بالاحتمال الأول، أو فسرنا الروايات الذامة بالاحتمال الثاني، فالاعتراض الذي أورده الإخباريون يأتي علينا أو لا يأتي؟ جواب لا، لأننا نعمل بالظاهر بعد الفحصين. لكن هسه احنا شوية نريد نتفلسف ونقول بويا انت اذا الله شاء ووفقك وصرت مفسر وعرضت عليك يا مفسر هذه الروايات، وقيل لك يا مفسر أن هذه الروايات فيها احتمالان، فأي الاحتمالين يا مفسر أرجح من الآخر؟ قلت مو يمنا هذا الحكي، مو هيك سيدنا أنت مفسر، وقالوا لك بويا عندك مجموعة من الروايات، وهذه الروايات ها فيها احتمالان، فأي الاحتمالين ترجح؟ الشيخ يقول إذا ردنا نطبق ضوابط العرف، فالعرف يرجح الاحتمال الأول. الروايات انت والعرف، العرف يقول لك الروايات الدامة أرادت الاحتمال الأول، لكن إذا شفنا الروايات كانت تخاطب من، راح نرجح الاحتمال الثاني. ليش؟ لأن انت من تشوف الروايات، الإمام مرة يخاطب أبا حنيفة بالرواية المتقدمة مو، ومرة الإمام يخاطب قتادة، وهؤلاء ها من الموالين لو من المخالفين؟ جواب، من المخالفين. وهؤلاء المخالفون عندما يعملون بالظاهر كانوا يراجعون كلمات الأئمة؟ جواب لا. إذن الشيخ راح يرجح الاحتمال سمعوني الثاني، لأن الشيخ هم لبس جبة التفسير، وقلنا لشيخنا يا شيخنا الأنصار المفسر الروايات حمالة لمعنيين وتفسيرين، أي التفسيرين ترجح؟ قال إذا أردت أن أنظر بمنظار العور فسوف أرجح الاحتمال الأول، لكن إذا شفنا هاي الروايات ويا من كانت تسولف، مع من تتحدث، من تخاطب، نشوف أن أكثر هذه الروايات كانت تخاطب المخالفين. وإذا أجينا المبنائية المخالفين، نجد أن المخالفين عندما يعملون بالظواهر يدقون باب الإمام الصادق عليه السلام، جواب، يقولون له بويا مولانا احنا نريد نعمل بالظاهر، فهل يوجد في كلماتك ما يخالف ذلك الظاهر؟ كانوا يفعلون هذا؟ جواب لا. إذن من خلال نوعية المخاطبين راح نرجح ها الاحتمال الثاني، وهو شنو الاحتمال الثاني؟ من يعمل بالظواهر من دوني ان يفحص، ومو يفحص عند الطبيب لا، وانما يفحص في كلمات الأئمة عليهم السلام. واضح ان شاء الله؟ لكن على التقديرين الروايات تشملنا؟ جواب لا، لأن نعمل بالظاهر فنقدم الراجحة على المرجوح، بالتالي لا يشملنا الاحتمال الأول. وبعد ونحن عندما نعمل بالظاهر لا نعمل بالظاهر من تلقاء أنفسنا، وإنما نعمل بذلك بعد أن نبحث في كلماتهم عليهم السلام عن المقيدات والمخصصات بعد والمجازات والكنايات والنواسخ، فلا يشملنا أيضا الاحتمال الثاني. إن شاء الله كلامي واضح، خلونا أطبق عبارة حتى أجي للجواب الثالث. بلي،
ومما يقرب هذا المعنى الثاني،
يا هو المعنى الثاني اللي هو كتبوا المعنى الثاني، أي المعنى الثاني للروايات، أي من عمل بالظواهر من دون أن يفحص في كلمات الأئمة. بل
وإن كان الأول أقرب عرفا،
يا هو الأول، وإن كان المعنى الأول أقرب بحسب العرف. شنو المعنى الأول؟ كتبوا من يقدم المرجوح على الراجح أو يقدم أحد المتساويين بلا مرجح. بل يقول المعنى الأول أقرب بحسب العرف، لكني أنا الأنصاري راح أقدم المعنى الثاني. أنتوا طالبوه قلوا له شيخنا تقديمك للمعنى الثاني على الأول ما هو دليله ومرجحه؟ بل
أن المني في تلك الأخبار،
أن المخاطبة اللي نهي عن تلك في تلك الأخبار هو بل
المخالفون،
أن هاي المخالفون خبر إن أن المنهي المخالفون بل
الذين يستغنون بكتاب الله
بل
تعالى عن أهل البيت عليهم السلام،
بالتالي راجعون الأئمة جواب لا بل
بل يخطئونهم به.
شنو بل يخطئون؟ يخطئونهم، فالواو هاي الواو الجاب الفاعل هاي عائدة على المخالفين، الحاء المفعول به في يخطئون الأئمة به به بمن به ظواهر القرآن، يعني إذا تعارض ظاهر القرآن مع نص إمامي عليكم السلام ورحمة الله بمن يعملون؟ بالظاهر القرآني لو كلام الإمام الصادق جواب.
ومن المعلوم ضرورة
بل
من مذهبنا تقديم بل نص الإمام عليه السلام،
نص الإمام على الظاهر القرآني
بل على ظاهر القرآن،
بينما هم يفعلون العكس
بل كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم،
من مذهبهم المخالفين بل
العكس.
العكس شنو؟ يعني يقدمون الظاهر القرآني على النص الروائي بل
ويرشدك إلى هذا
بل راح يذكر شاهد إلى هذا إلى الاحتمال الثاني بل
ما تقدم في رد الإمام عليه السلام
بل
على أبي حنيفة.
ها بالتالي بالروايات كان الإمام يخاطب المخالفين اللي هم أبو حنيفة وقتادة بل
حيث أنه يعمل بكتاب الله
بل
ومن المعلوم أنه
بل يا هو أبو حنيفة بل
أنه كان
أنه أبا حنيفة بعد بل
إنما كان يعمل بظواهره،
بظواهر الكتاب بل
لا أنه كان يؤوله بالرأي.
صحيح كان يعمل بالظواهر ومع هذا ذمه الإمام. ليش ذم الإمام وهو لا يؤول وإنما يعمل بالظاهر؟ المفروض اللي يعمل بالظاهر لا يذمه الإمام. الجواب إنما ذمه الإمام لأجل أنه عندما عمل بالظهر لم يراجع كلمات الأئمة بل
إذ لا عبرة بالرأي عندهم
بل
مع الكتاب والسنة،
عندهم عند السنة، السنة إذا عندهم ظاهر يتركون العمل بالرأي ويعملون بالظهر، ومع عملهم بالظهر ذمتهم الروايات بل
ويشدك إلى هذا
أيضا بل الاحتمال الثاني بل إلى الاحتمال الثاني بل
قول أبي عبد الله عليه السلام
بل
في ذم المخالفين
بل
إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض.
شنو ضربوا القرآن بعضه ببعض؟ فسروا القرآن، فسروا بعض القرآن بالبعض الآخر، والمفروض كان بيهم يفسرون القرآن مو بالقرآن وإنما يفسرون القرآن، لأن المفسر المفسر القرآني افترضوه ظاهرا والمفسر القرآني أيضا ظاهر، ففسروا الظاهرة بالظاهر، مع أنه المناسب أن يرجعوا إلى كلمات الأمة اللي اشتملت على الناس لا على الظاهر، فيفسروا الظاهر القرآني بالنص الروائي بل شيء
بعضه ببعض
بل
واحتجوا بالمنسوخ
بل
وهم يظنون أنه الناسخ
بل هاي الإمام قاعد يتحدث هاي واو الجماعة عليه من عادل على المخالفين بل
واحتجوا بالخاص
بل
وهم يظنون أنه
بل
العام
بل
واحتجوا بأول الآية بالآية
بل
وتركوا السنة في تأويلها
بل
ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام
ما ولم ينظروا أن ما يفتتح به الكلام قد يغاير ما يختتم به الكلام بل
يفتح به الكلام
بل
وإلى ما يختم
ما يختم به الكلام بل
ولم يعرفوا مواردهم
اي بل بل لان هم كلبوا بالظواهر القرآنية ولم يعولوا على النصوص الروائية الواردة عن الأئمة. بل
ولم يعرفوا موارده
بل
ومصادره.
هاي كل الإمام يتحدث عن المخالفين.
لم يأخذوا عن أهلي
بل
فظلوا وأظلوا
فظلوا وأظلوا. بل
وبالجملة
بل
فالإنصاف يقتضي
بل
عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة
بل
لأنه عن العمل بظاهر الكتاب
بل
بعد الفحص والتتبع.
ها إذن يقول الروايات ذمت طريقة هذا وبالجملة كتبوها ولم تذم طريقة أخرى. يجون اثنين أبو حنيفة وسيد على رضا. أبو حنيفة يعمل بالظاهر القرآني من دون أن يبحث في كلمات وسيد على رضا يعمل بالظاهر القرآن لكن بعد الفحص. خب كلاهما عمل بالظاهر القرآني، فهل الذم في الروايات يشمل الاثنين؟ جواب لا، وإنما يشمل أبا حنيفة. لما؟ لأنه عمل بالظاهر من دون فحص، ولا يشمل جناب السيد لأنه عمل بالظاهر أيضا لكن بعد الفحص.
بعد الفحص والتتبع
بل
يسار الأدلة
بل
خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين.
عن المعصومين عليهم
عليهم السلام
بل
كيف ولو
كيف هذا الجواب الثالث على الدليل. أنا أريد دائما المطلب بأيدي. إحنا قاعد نرد على الدليل الأول للإخبار، أجبنا عنهم بجوابين يكتبوا وكان الجوابان حليين. الآن هذا الجواب يسمونه الجواب يا إخباريون، أنتم منعتم طون أسماع، أنتم منعتم من العمل بظواهر القرآن. خب لو كانت هذه الروايات تمنعه سمعوني من العمل بظواهر القرآن، هذا المقدم، مقدم القياس الاستثنائي، إذا منعت من العمل بظواهر السنة قياس استثنائي، لهذا سميت هذا الجواب الثالث بالجواب النقل. لو كانت هذه الروايات مانعة من العمل بالظواهر القرآنية لكانت هذا التالي مانعة، اسم كانت الروايات المانعة، لكانت تلك الروايات المانعة مانعة عن ها عن العمل بالظواهر الرواية، لكن التالي باطل، فالروايات لم تمنع من العمل بالظواهر الروائية، وإذا بطل التالي بطل المقدم، فالروايات ليست مانعة من العمل بالظواهر القرآنية. في كل قياس استثنائي سيد جاسم احنا نحتاجه حتى نقبل بالقياس هسه بالاقتران يكون تثبت الصورة والكبرى. بالاستثنائي يراد لك امرين، ان تثبت الملازمة بين المقدم والتالي واحد، وثانيا تثبت بطلان التالي حتى إذا بطل التالي سرى البطلان ببركة الملازمة من التالي إلى. فما هي الملازمة بين هذا البحث الأول؟ ما هي الملازمة بين المنع من ظواهر القرآن اللي يدعي الإخبار دلالة الروايات عليه وبين المنع من العمل بظواهر الروايات؟ تكون أثبت الملازم. أقول كما أن الظواهر القرآنية نحتمل إرادة خلاف ظاهرها، كذلك الظواهر الروائية نحتمل إرادة خلاف الظاهر، فبينهما جهة اشتراك. بتعبيرنا الأصولي ملاك المنع فيهما واحد، انت ليش ما تعمل يا اخباري بالظواهر القرآنية؟ راح تجاوب تقول لعل الله لم يرد الظاهر وانما اراده خلاف الظاهر. خلينا اشيل مفردة الله اخلي الشارع. انت اسئلك اقول لك ليش لم تعمل بالظاهر القرآني؟ جواب اريد. انت يا اخبار راح شو تقول؟ تقول لعل الله لعل الشارع لم يرد الظاهر وانما اراد لهذا امنع من العمل بالظاهر. خوب اقول لك الكلام والكلام وين يجب؟ في الروايات. فالعمل بظواهر الروايات ايضا ياتي لعل السابق. شلون اقول لعل الشارع لم يرد الظاهر من الروايات وانما اراد خلاف الظاهر. والشارع عنوان عام يشمل الله عز وجل ويشمل المعصوم عليه السلام. وحكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. اذن هناك ملازم لو تمنع من الظواهر القرآنية والروائية معا ولو تجيز العمل بهما معا لأن ملاك المنع واحد. فأثبت الملازم. إيش يراد لسيدنا أن أثبت بطلان التالي؟ أقول والإخباريون يعملون بظواهر الروايات أم لا يعملون؟ جاوبوني. ها منعوا من ظواهر الروايات؟ جواب وما داموا لم يمنعوا من ظواهر الروايات وهناك ملازمة بين ظواهر الروايات وظواهر الكتاب نقول لهم المفروض كما لم تمنعوا املأ الفراغات الآتية لم تمنعوا من ظواهر الروايات المفروض لا تمنعون من العمل بظواهر الكتاب لأن حكمهما وملاكهما واحد. وبما أنهم عملوا بظواهر الروايات كون يعملون ولا يمنعون من العمل بظواهر الكتاب. حس شيرات الرطب قلوبنا بشاهد. الإمام يقول هذا الشاهد يقول كما أن القرآن فيه مطلق ومقيد وفيه عام وخاص وفيه ناسخ ومنسوخ كذلك الروايات فيها مطلق ومقيد فيها عام وخاص فيها ناسخ ومنسوخ. وكما أن احتملنا في الظواهر القرآنية أن الإمام لم يرد المطلق بل أراد المقيد لم يرد العام بل أراد الخاص لم يرد الحقيقة بل أراد المجاز لم يرد المنسوخ بل أراد الناسخ. هذا الاحتمال أيضا يجري وين؟ سمعوني في الروايات. فلو تمنع من الاثنين لو تجيز الاثنين وبما أنك جوزت العمل بالظواهر الروائية شئت أم أبيت ينبغي العمل ظواهر الكتاب. وهذا هو الجواب نقلي أطبق عبارة بل شيخنا كلام واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الثالث على الدليل الأول الذي جاء به الإخبار بل شيخنا. إيه شيخ أحكي هسه عوفك من المعذرة
قد يقال
انه
هاي
ملازمه ممنوعه. شلون هي هيك صار؟
الروايات اللي ذكروها ظاهره في القران يعني هي اصلا صريحه في القران والعلم ما منصوصه حتى ننتقل.
لا 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 والله كلام شيخ محمد ممتاز. شيخ محمد يقول قياس الظواهر الروائيه على الظواهر القرانيه قياس مع الفاظ. ليش؟ لأن الروايات الذامة اللي سمعناها كانت تتحدث عن خصوص القرآن فبالتالي ما أكون ملازمة حتى نسر الحكم من أحدهما إلى الآخر. الجواب أقول إحنا تساءلنا خب تلك الروايات الذامة اللي ذمت تفسير القرآن بالرأي لما ذمته؟ جواب ذمت بحسب دعوى الإخباري، ذمت لأن العمل بالظواهر تفسير بالرأي، هاي صغرى. إذن هو فسر التفسير بالرأي بمن فسره بالعمل بالظواهر، هاي من فهمك شيخنا ودينك. هو ايش قال الروايات اللي ذمت المفسرين بالرأي؟ شنو يا هو اللي قال الإخباري شنو مرادهم من التفسير بالرأي؟ قال العمل خب هذه الظواهر كما هي موجودة في القرآن موجودة. كيف هذه يسمونه استفهام استنكاري على الإخباريين؟ بل
كيف ولو دلت على المن؟
بل ولو دلت يا هي فاعل دلت، دلت تلك الروايات على المنع العهدي على منع العمل بالظواهر القرآنية بل
من العمل على هذا الوجه،
بل على هذا الوجه يا وجه بالظواهر القرآنية بل
دلت على عدم جواز العمل.
هاي جواب لو، مو لو دلت شلون؟
كيف ولو دلت؟
هاي لو دلت، دلت الثانية، دلت الثانية جواب دلت الأولى. أنا سويتها بطريقة القياس استثنائي بل
دلت على عدم جواز العمل
بل
بحديث أهل البيت عليهم السلام
بل
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي
بل أنا لا أنت كانت المفروض الشيخ يقول لأن ملاك المنع فيهما واحد، كما أن نحتمل في الظاهر القرآني أن الشارع أراد خلافه كذلك نحتمل تملوها هاي ترى وأن الكلام هو واضح، كذلك نحتمل في الظاهر الروائي أن الشارع أراد خلافه بل
في رواية سليم بن قيس الهلالي
بل
عن أمير المؤمنين عليه السلام
بل
إن أمر النبي صلى الله عليه وآله
إن أمر النبي صلى الله عليه وآله بل
مثل القرآن.
شنو إن أمر النبي؟ يعني ما صدر من النبي، شيلوا أمر النبي خلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشيلوا النبي خلوا المعصوم، إن سنة المعصوم عليه السلام بل
منه ناسخ ومنسوخ
بل
وخاص وعام
بل
ومحكم ومتشابه
بل وذني وين كنا نعتقد أنهن موجودات فقط وفقط في الكتاب؟ الإمام يقول لا، هن كما موجودات في الكتاب موجودات في السنة بل
وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بل
الكلام يكون له وجهان
بل
كلام عام
بل
وكلام خاص
بل
مثل القرآن.
بعد هو الإمام يقول مثل القرآن بل
وفي رواية ابن مسلم
بل
إن الحديث ينسخ
بل
كما ينسخ القرآن
بل
هذا كله مع معارض.
بعد إذا ذن كلهن موجودات في السنة كما هن موجودات فلو لا نعمل بالظواهر الروائية كما لا نعمل بالظواهر القرآنية، لو نعمل بهما معا وحيث أنك يا أخباري جوزت العمل بالروايات فكذلك جوز العمل بالظواهر القرآنية بل
هذا كله
هذا الجواب الرابع. انطونا اسمعكم هذا الجواب الرابع سهل. الآن راح نسلم مع الشيخ محمد أن الروايات الدامة بالتالي راح تتنازل عن الأجوبة الثلاثة السابقة جميعا، راح أسلم بأن الروايات الدامة تتحدث عن خصوص الظواهر القرآنية ولا تشمل الظواهر الرواية، فأسلم بتمامية دلالة الروايات الدامة على المنع من الظواهر القرآنية، وبالتالي أتنازل عن أجوبة الثلاثة السابقة. لكن أقول الرواية أي رواية حتى تكون حجة ونعمل بمضمونها فنمتنع من الظواهر القرآنية كلها تبتلى بالمعارضة، ليس كذلك شأن كل رواية حتى تكون حجة ويجب العمل على مضمونها أن لا تكون مبتلات بالمعارضة. وسأدعي دعوة سيدنا أن هناك روايات جوزت العمل بالظاهر، فرواياتكم يا إخباريون منعت من العمل بالظاهر على التسليم بذلك، لكن عندنا روايات جوزت بل أحيانا أوجبت العمل بالظاهر القرآن، فرواياتنا تتعارض مع رواياتكم، وإذا تعارضتا ها تساقطتا. المصنف راح يذكر مجموعة ما شاء الله من الروايات اللي راح نستفيد منها أن الأئمة جوزوا العمل بظواهر الكتاب، وكان واحد من يسألهم يقولوا له أرجح للقرآن، شنو معنى ترجيع الناس للقرآن؟ أن اعملوا، واضح أن القرآن هسه تقولوا لي جوزوا للناس الرجوع للقرآن في خصوص الناس، أقول تعالوا لي قلب القرآن من الإجلاد للإجلاد، شقد النصوص اللي بي؟ واضح أن الأئمة من جوز الرجوع للقرآن ما جوزوا للناس أن يرجعوا إلى خصوص النصوص، بل جوزوا الرجوع لمطلق القرآن، وأكثر القرآن نصوص عن ظواهر ظواهر. هذا أنا استبق شيخ محمد لأن أدري راح يشكل. تعالوا لي للروايات المعارضة اللي أوجبت أحيانا وجوزت أحيانا أخرى الرجوع إلى القرآن، مثلا حديث الثقلين، إني تارك فيكم، سمعوني، الثقلين كتاب الله وعترته، هذا الكتاب الرواية أوجبت العمل بالكتاب كما أوجبت العمل بالسنة. بعد عندما يتعارض الخبران، الإمام ماذا قال لك؟ ها خذ ما وافق الكتاب، فقال إذا أجتك روايات متعارضة ارجع علما للكتاب وشوف ياه منهن، فأرجعنا إلى العمل ها بالكتاب. بعد بل كل خبر حتى وإن لم يكن مبتلى بالمعارض، إذا جاءكم الحديث عنا فمرا أعلم بصدوره منهم، فبقوا مشكلة ومرا نشك في صدوره، إيش قالوا الأئمة؟ قالوا اعرضوه على كتاب الله عز وجل فأرجعونا إلى القرآن. بعد في مسألة الشروط بالرسائل العملية شو يقولون؟ كون الشرط يوافق قرآن الكتاب، أليس كذلك؟ فأرجعونا في مسألة الشروط إلى الكتاب، هاي كل وحدة منها عليها مجموعة من الرواية. بعد النوبة أكو جزئيات كثيرة الإمام أرجع فيها أصحابه إلى الكتاب، راح أذكر أنا اثنين منهم والبقية أخذهم من الكتاب، ما عندي شيء، وهاي كلها تؤكد أن الأئمة أوجبوا أحيانا أو جوزوا أحيانا بقولهم بتقريرهم. مرات يشوفون هذا مثال القول، الروايات اللي ذكرتها مثال التقرير، الأئمة مرات يشوفون أصحابهم يفتون بالقرآن، فلو كان العمل بالظواهر ممنوعا لكان على الإمام يقول له لا أبوي لا 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 هذا ظاهر قرآني ولا يجوز العمل به. الإمام كان الأصحاب يعملون بالظاهر ويفتون بالظاهر، وهو وهذا بمرأة ومسمع من الإمام، ومع هذا الإمام هاي يسكت، وتقرير الإمام كقوله. واضح إن شاء الله. خلينا أذكر لكم روايتين، مثلا زرارة يسأل الإمام عليه السلام، شوفوا أنا بهاي الروايات اللي راح أذكرها أريد أن أثبت بأن الأئمة تجوزوا العمل بظواهر الكتاب. مثلاً زرارة يسأل الإمام عليه السلام يقول له ما الدليل على أن الرأس يمسح بعضه ولا يمسح؟ شنو الدليل؟ مرة الإمام يجي يسولف بهالطريقة ومرة يسولف بطريقة أخرى. التفتوا لهذا مطلب جيد حتى البقية أخذها من الكتاب الأمثل. الإمام مرة يقول للزرارة لأن يد الزرارة لا يجوز له الرجوع إلى القرآن. يقول له لأن الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، هاي الباء للتبعير، يعني امسحوا بعض الرأس. فالإمام هو اللي فسر لزرارة الدليل على مسح بعض الرأس لأن الزرارة لا يجوز له أن يرجع بنفسه إلى الإمام. أجابه بطريقة فيها تشويش، قال لمكان الباء. شنو لمكان الباء؟ قال له انت ارجع وشوف انه بسبب الباء مسح بعض الرأس. هذا شنو معناه؟ معناه ان الزرارة ان يفهم من الباء الواردة في القرآن انها للتبعير، بالتالي الإمام حدد نوعية الباء. لو ترك تحديد نوعية الباء ها بأن يرجع زرارة إلى القرآن، واضح إن شاء الله. لو كان الإمام قد تصدى للعملية بنفسه وبين له ترى هاي باء التبعيض، وباء التبعيض معناها بعض الرأس، نقول هذا شاهد. سمعوني سادتي على أن زرارة لا يجوز له الرجوع إلى الكتاب بنفسه، لهذا تصدى الإمام للجواب. لكن الإمام قال لمكان الباء، وأنت كون ترجع، هذا معنى كلام الإمام، كون ترجع إلى القرآن لتفهم ماذا أراد الله بهذه الباء. واضح هذا مو؟ هذا الشاهد الأول على أن الأئمة أرجعوا، سمعوني، أصحابهم إلى العمل بالكتاب، بل أن الأئمة أرجعوا حتى أعدائهم. حس رجع زرارة، زرارة فقيه، ولعلك تقول هذا الإرجاع إلى الكتاب لا يتسنى لأي أحد، بل إنما أرجع الإمام ها خصوص اللي كان على شاكلة زرارة. أقول لا، الإمام أرجع حتى المنصور الدوانيقي لعنة الله من هذا البلبل الفتان، وشاء بالإمام عند المنصور الدوانيقي، الإمام أرجع المنصورة لعنة الله عليه ها إلى قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، وهم ما بين، قال له أنت أرجع للقرآن وافهم معنى قوله تعالى إن جاءكم فاسق. هذا شاهد ثاني على جواز الرجوع إلى الظواهر. أريد استفيد بعد فائدة من الشاهد الثاني. هذا شو يفهم منه؟ هسه ارجع زرارة لعله لخصوصية، سمعوني رحمة الله على والديكم، لخصوصية في زرارة. الإمام ارجع منه، ارجع الدوانيقي، وهذا شاهد على أن الرجوع إلى القرآن كان متعارفا بين الناس ولم يمنع منه الإمام. ولهذا لو لم يكن متعارفا لكان المنصور الدوانيقي يحتج على إنما يقول أبوي أنا علم فهم حتى ترجعني من عدم اعتراضي. الدوانيق يفهم أن رجوع الناس عوام الناس بل حمق الناس كالدوانيق، ولا لو لم يكن أحمق لما خالف إمام زماني بل حمق الناس شيخنا كان ماذا سمعوني كان متعارف في ذلك الزمان. أكو روايات أخرى من تطبيق العبارة، هذا اللي قاعد في بيت الخلاء شايفين مرات هم الموامل يسوون مو يقعدون في بيت الخلاء، لا مثلا يصعد بسيارة والسيارة مشغلة نستجير بالله أغاني مثلا، هسه هو يقول يجي مو وين دارس كلي يقول يابا حتى يجب الأمر بالمعروف والنهي كون الشروط بتوفر، وأنا أدري هذا السائح ما أقدر أنا فيضل، إذن الأمر بالمعروف والنهي ليس بواجب ويضل ها يقول أكو سماع وأكو استماع، وأنا هذا السماع
قهري
هذا صاحبنا هذا المؤمن بزمن الأئمة ماكو سيارات حتى يسمع، قعد كان جوارين أهل طرب وها رواية مشهورة، هذا درع جلس في بيت الخلاء وقال للإمام ربما أطيل الجلوس والبقاء، الإمام قال له والقرآن يقول ارجعه إنه إلى القرآن، قال له القرآن يقول إن السمع والبصر بأن يكون إنذن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بلي نوبة نجي لقصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، واضح الكلام لا بأس خلينا نمشي
هذا كله مع معارة الأخبار.
بلي ها الأخبار الدامة كتبوا كتبوا كتبوا، لو تنازلنا عن الأجوبة الثلاثة السابقة وقلنا بدلالة كتبوها هاي وقلنا بدلالة الروايات الدامة على المنع عن العمل بالظواهر، فهذه الروايات الدامة ليست بحجة لما لابتلائها بالمعارضة
مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها
بأكثر منها والمعارض أكثر من المعارض
ما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة
على
بل ومطلق الأخبار عليه
حتى الأخبار غير المتعارضة التي نشك في صدورها منهم عليهم السلام
ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقول والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا
من قبل الإمام
على جواز التمسك بالكتاب مثل قولي عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس،
زرارة سأل الإمام من أين علمت
فقال عليه السلام لمكان الباء،
ما قال له لأن الباء تفيده، قال له أنت ارجع وافهم ماذا أراد الله بالباء، وطبعا هاي هم فائدة نحوية سواء كانت الباء ها للتبعيض أو كانت للإلصاق، الإلصاق مثل مررت بزيد على التقديرين ها راح نستفيد أن المسح ببعض الرأس ببيان يذكر في علم النحو
فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم
ها منين استفدنا الحكم من الكتاب
من ظاهر الكتاب وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر النمام إنه فاسق وقال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين،
قال أنت ما سامع قرآن ما قارئ قرآن
وقولي عليه السلام لابني إسماعيل
هاي شنو قصة إسماعيل عليه السلام صادق عليه السلام، إسماعيل أعطى أموال للتجارة مع شخص عندما سأل الناس عنه قالوا له هذا خمار، ومع هذا إسماعيل أعطى أمواله، لذلك الشخص ضاعت الأموال، فالإمام وبخه، قال لسان حال الإمام: أنت ما قرأت القرآن كيف مدح الرسول صلى الله عليه وآله عندما وصفه بأنه يؤمن بالله، هذا يؤمن عائد عليه من؟ ها يؤمن هو اللي هو على النبي الأكرم، هاي من خصاله صلوات الله وسلامه عليه، أنه يؤمن بالله ويؤمن للناس، يعني يسمع الناس، يصدق بالناس، يحسن الظن بالناس، وهذا هم يرى هذا النموذج واضح مو؟ يؤمن للناس، فأنت كان المفروض تصدق بالناس، من قال لك ترى لا تعطي الأموال، بلش
لابن إسماعيل
بل.
إن الله عز وجل يقول
في مدح النبي صلوات الله وسلامه:
يؤمن بالله
ويؤمن
للمؤمنين
بل. يعني يصدق بالمؤمنين بل.
فإذا شهد عندك المؤمنون
بل.
فصدقهم
بل.
وقولي عليه السلام
بل.
لما أطال الجلوس في بيت الخلاء
بل.
لاستماع الغناء
لما لو لمن
لمن
إيه؟ لما هاي الغير العاقل فواضح لمن للشخص الذي أطال بل.
في بيت الخلاء لاستماع الغناء
بل.
اعتذارا بأنه
بل.
لم يكن شيء أتاه برجلي
ها يقول أنا ما رحت لهم
أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مسؤولا.
بالتالي الإمام رجع للآية من دون أن يشرح له كيفية الاستدلال بالآية على حرمة الاستماع ولو لم يقصدهم برجله بل.
وقولي عليه السلام في تحليل العبد
هاي خلينا نشرحها حتى تطبق عبارته وأختم. هذا واحد يجي يسأل الإمام، هذا واحد طلق هنياله، طلق مرته 3 مرات بس مع الأسف راجع يرجع لها، قال له خوب تحليلها يكون بالنكاح غيره أليس كذلك؟ قال له يجوز أن يكون ذلك الغير المحلل عبدا. الإمام أرجعه إلى القرآن، قال له القرآن يقول حتى تنكح زوجا غيره، وما قال له هاي غيره مطلقة وإطلاقها هاي الها في غيره، غيره غير الزوج، مطلقة وإطلاقها كما يشمل الحر يشمل العبد، فقط ذكرها به. إذن هذا شاهد على جواز رجوع الناس إليه. قلت هذه الشواهد تثبت أن المسألة كانت متعارفة بينهم. زين واحد يجي يسأل يقول له زين إذا تزوجها زواجا منقطعا فهل يجوز، فهل تحل لزوجها الأول؟ قال له لا، لأن القرآن يقول فإن طلقها، وهذا عنوان الطلاق، إنه ما شرح للإمام هذا، قال له القرآن يقول فإن طلقها، بعد هو يكون يفهم بأن الطلاق إنما يصدق
مع الدوام
وقولي عليه السلام
بل.
لتحليل العبد
بل.
للمطلقة 3
بل.
إنه زوج
بل.
قال الله عز وجل
إنه زوج بل.
زوج
قال حال غير الحر بل.
قال الله عز وجل
بل.
حتى تنكح زوجا غيره.
ترى أنتم حتى تفهمون الاستدلال، الإمام ما كان يشرح للسائل كيفية الاستدلال، فقط يرجع للآية القرآن وهو يكون السائل يفهم بل.
حتى تنكح زوجا غيره بعدم تحليلها بالعقد المنقطع
بل.
إنه تعالى قال
بل.
فإن طلقا فلا جناح عليهما
بل.
تقريره عليه السلام
بل.
التمسك بقوله
تعالى تقريره هذا بعد هذا بحث آخر، نتمسك بقول الإمام راح نتحول أننا نتمسك أحيانا بتقرير الإمام، إذ كان البعض يفتي الناس بالقرآن والإمام كان حاضرا ومع هذا لم يعتبر. هذا بعد إحنا مجرد سرد، إن شاء الله تعالى نكمله غدا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.